من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد وخير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد تأينا إلى حديث أبي هريرة في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم مكة وما يتعلق بأحكامها قال تهينا إلى قوله قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار أي أنه صلى الله عليه وسلم جعلها الله جل وعلا له حلالا في زمن معين من النهار قبل دخوله عليه الصلاة والسلام وفتحه مكة وإنها لن تحل لأحد بعدي وأحلت له تلك الساعة قدر أن يفتحها ثم صارت حراما لا يجوز رفع السلاح فيها أو القتال فيها ونحوه وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ينفر مبني لما يسمى فعله المقصود بالتنفير أي الزجر والإبعاد والإذعار والتخويف لا يجوز أن يعني يفعل حركة من الحركات التي يطرد بها الصيد ينفره ويبعده يعني أن يجري وراه أو يمشي من وراه أو يرمي عليه بشيء بحيث يهرب ويفر الصيد هذا غير جائز الصيد لا يتعرض له والمراد بالصيد ما كان متوحشا أصلا يعني لا يستأنس بالإنسان في الأصل يعني إذا رأى الإنسان فر كالطير والظبي وغيره وهذا مما يحل أكله لا شك من الطير والحيوان فلا ينفر صيدها قال ولا يختلى شوكها أي ولا يختلى أي لا يقطع شوكها الشوك أيضا لا يجوز قطعه الشوك لا يجوز قطعه وفي رواية ولا يختلى خلاها والخلا يطلق على الرطب من النبات على الرطب من النبات وجمهور العلماء على أنه لا يجوز قطع الرطب من النبات لا يجوز أن يقطع ولكن اليابس ما كان يابسا يابسا هذه الرواية ولا يختلى خلاها مقصورة على النهي عن قطع النبات المكة نبات مكة الرطب أما اليابس فهذه الرواية تدل على جواز قطعه تدل على ماذا على جواز قطعه وإن كان الأولى هو عدم التعرض له عدم التعرض له فذلك أولى وقد استدل بعض العلماء إلى النهي عن قطع النبات بمكة سواء كان رطبا أو يابسا بقوله في آخر الحديث فقال العباس إلا الإذخر إلا الإذخر فدل على أنه يحرم قطعه حتى اليابس ويستثنى من ذلك الإذخر وسيأتي ذكر معناه وسيأتي ذكر معناه ولا شك أن الأحوط أن يترك فلا يقطع وسيأتي ذكر في فوائد الحديث تقسيم نبات مكة إلى ثلاث أقسام مع بيان حكمها قال ولا تحل لا تحل يعني ليست حلالا ليست حلالا ساقطتها أي لقطتها أي اللقطة اللقطة لا تحل للإنسان لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا لمنشد بكسر الشين إلا لمنشد المنشد هو الذي يعني يعرفها ويبينها للناس ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد بخلاف الناشد. الناشد هو من يطلب حاجته، والمنشد هو الذي يعرف للناس ما ضاع لهم. فإذا الشيء الذي يوجد بمكة يجده الإنسان بمكة من اللقطة، يلقى مثلا ذهب أو مال في الطريق، لا يجوز له أن يأخذه، فإن أخذه فلا يجوز أن يمتلكه، بل يجب عليه أن يعرفه، يعني هذا كلمة يديه ويعرفه، قال من ضيع أمانة في المكان الفلاني، يعلن على ذلك، إما يعلن وهو في طريقه أو أن يتصل بالمكاتب الضائعات أو غير ذلك. وهذا للأبد، ليس كلقطة غير مكة، فرق بين لقطة مكة ولقطة غير مكة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في فوائد الحديث. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي معرف، والناشد هو الذي يطلب ويبحث عنها ويسأل عن حاجته. قال ومن قتل له قتيل، قتل بالبناء لما لم يسمى فاعله، والقتيل بمعنى فاعل بمعنى مقتول، فهو بخير النظرين، إنسان اعتدي له على أحد من أهله فقتل فهو مخير، إما أن يطالب بالفدية وإما أن يطالب بالقصاص، فهو بماذا؟ بخير النظرين، يختار أحد الأمرين، بخير يختار النظرين أي الأمرين، إما أن يطالب بالدية، ودية القتل العمد مغلظة 100 من الإبل كدية قتل الخطأ، لكن فيها مفصلة إلى 3 أقسام، 40 40 30، يعني يشترط فيها شروط معينة، كأن تكون يعني حافلا أي حاملا ونحو ذلك. فقال العباس إلا الإذهر، فقال العباس إلا الإذخر، والإذخر بكسر الهمز وإسكان الذال وكسر الخاء، والمراد به شجر صغير وعروقه تمتد في الأرض، وله قضبان أي أغصان دقيقة جدا وله رائحة طيبة. الإذخر وشجر أغصانه تمتد في الأرض وقضبانه وأغصانه رقيقة وطيب الرائحة. فالعباس كالمستفهم، وهل الإذخر يدخل أو كالمستثني؟ إلا الإذخر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. هذا الإذخر ماذا يفعلون؟ إذا دفنوا الميت ووضعوا عليه الطوب، فإن المنافذ التي تكون بين طوب وآخر وحجر وآخر تسد بهذا الإذخر، تسد بهذا الإذخر. كما أنهم إذا جاءوا إلى تسقيف البيت ووضعوا الخشب وأرادوا أن يطينوه، فيكون بين الخشب والخشب منافذ فيجعل فيها الإذخر حتى إذا رمى الطين تماسك، حتى إذا رمى الطين تماسك. قال فإنا نجعله في قبورنا أي لسد الخلل الذي هو بين اللبن، وبيوتنا يجعل تحت الطين وفوق الخشب عند تسقيف البيوت لسد الخلل كذلك، وبذلك يتماسك الطين. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني أثبت وأقر هذا الاستثناء. إذن فيستفاد من الحديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وأنا أمس قلت فلما فتحها ودخل خطب، لكن ذكر أهل العلم وجاء ما يدل على أن هذه الخطبة كانت في اليوم الثاني من فتح مكة، ثاني يوم من فتح مكة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للناس هذه الأحكام خشية أن يبقوا على فكر أو على أن الحكم كون مكة يجوز أن يفعل فيها ما يخالف الأمن من القتال والحرب وغير ذلك، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو بإذن من الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى أذن له في ذلك ساعة من نهار قدر أن يفتح مكة، ثم عادت، قال ثم وإنها عادت حرام كما كانت من قبل، كما جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فليست إذن هي مباحة الحرمة كغيرها من البلاد، بل هي حرام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ويستفاد من الحديث أيضا إبلاغ العلم عند الحاجة إليه، ويستفاد أيضا تعظيم مكة، وأن الله جل وعلا قد حرمها وحفظها، وهو تبارك وتعالى يدفع عنها أذى كل معتدي إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى، وذاك في ذاك الزمن المتأخر في آخر أيام الدنيا، حيث يخرج ذاك الرجل ذو السويقتين من أرض الحبشة ليهدم الكعبة ويعني يعتدي على أمنها وحرمها ويهدم الكعبة عند ذلك، وهذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فينبغي تعظيم الكعبة وتعظيم مكة وتعظيم هذا الحرم، وأن لا يعني يخدش المؤمن حرم مكة وأمنها، ولا يفعل فيها ما يخل بالأمن، ما يخل بالأمن فيها. فكل من فعل ذلك فإنه ماذا؟ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن حرام إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا لا هجرة بعد الفتح، مما يدل على أن مكة دار إسلام، فلا يجوز إخافة أهلها أو إثارة الرعب فيهم. كما دل الحديث أيضا على أن حلية القتال إنما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، وقبل كان حراما، وبعد ذلك صار حراما كحرمته من قبل كما جاء في الحديث. ويستفاد أيضا تحريم إسفاك الدماء بمكة، فما يفعله بعد أهل الضلال والمنهج المنحرف يعتبر ضلالا وانحرافا وزيغا عياذا بالله، وليس هو من الإسلام في شيء. فكل من يثير الرعب والإخافة ويزعزع الأمن بمكة ومثل ذلك المدينة، فليس هو على منهج الإسلام، وليس هو على دين الإسلام الصحيح، بل هو على طريق منحرف ضال عياذا بالله تبارك وتعالى. ووعيده شديد عند الله جل وعلا، ووعيده شديد عند الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فالأمر ليس بالسهل، وهو عظيم وعظيم جدا. ولهذا أجمع العلماء واتفقوا على تحريم سفك الدماء مطلقا في مكة، لأنها حرم بتحريم الله لها وتحريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام له. كذلك يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين جواز إقامة الحدود في مكة. إذا مكة لا يجوز إسفاك الدماء فيها، لكن إذا ترتب الأمر في إقامة حد كرجم زاني أو قتل قاتل عمد، فإن ذلك جائز على الصحيح، وهو قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضيق على هذا المجرم حتى يخرج من مكة إلى الحل فيقام عليه الحد هناك. والقول بجواز إقامة الحد في مكة هو الأرجح وهو الأقرب للصواب، قوله عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين، فهو ماذا؟ بخير النظرين. كما يستفاد من مكة من الحديث أيضا ما ذكر فيه من تحريم تنفير الصيد أو قطع الشوك أو الرطب من النبات، وكذا اليابس احتياطا، وتحريم التقاط اللقطة إلا لمن يعرفها على الأبد. اللقطة هو ما يجده الإنسان مما له قيمة وهو مما له قيمة من المال الذي هو في دنيا الناس في زمنه، حتى نفرق بين اللقطة والركاز والمعدن. فالمعدن هو ما يستخرج من الأرض أو يوجد من المعادن، هذا له حكم. والركاز ما يستخرج من دفين الجاهلية، وأما ما يوجد في الطريق من أموال وأشياء ثمينة في الزمن من الزمن الحاضر فهذا يسمى لقطة. ففي غير مكة والمدينة إذا وجد الإنسان شيء ثمين جاز له أن يأخذه، ولكن يعرفه كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف وكاءها وإفاصها ثم عرفها سندا. قيل أرأيت يا رسول الله لقطة الغنم؟ قال هي لك أو للذئب أو لصاحبها، هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فلقطة الإبل؟ قال ما لك ولها، لها وكاؤها وتلد الماء والشجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه اللقطة في غير مكة والمدينة إذا وجدها جاز أخذها ويعرفها سنة. مش معنى يعرف سنة، أنت الآن ماشي في طريق وجدت 1000 دينار، ورقة 1000 دينار أو كيس فيه مال، بعض الناس يتحرج من أن يأخذه، هذه نقطة يجوز التقاطها، لا حرج، يجوز التقاطها، وجده يأخذ، وهو إذا أخذه ضمن، مجرد الأخذ يصير إيش؟ يصير ضامن. طيب الآن أخذه وبعدين قال أنا ممكن من أديش الحق نتاعه نعاود الرد وين كان، لما رده هل يصير ضامنا أو لا؟ هذه فروع في خلاف بين أهل العلم، ليس موضعنا ليس الموضع موضع اللقطة، نتكلم على الأخذ. أخذها يعرفها سنة، يعني هذه الطريق قال إذا كان فيه دكاكين وللناس تمر وللناس تجلس يعني يقصدهم، وقال اللي ضعت له أمانة في هذا المكان يعني أي موجودة عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وإفاصها، يعني الكيس المحفوظة فيه وطريقة الربط والخيط المعقودة به أو المشدودة بها ونحو ذلك. فإذا جاء يطلبها قال الأمانة تاعك ما هي؟ قال دراهم. لا ماشي، توجد ذهب أو فضة؟ تقول ماشي. وإذا كان مال قال وجد دراهم. طيب هذا المال هذا موجود في كيس ولا في غير كيس؟ قال موجود في بورتفيل في الكيس حقيبة المال. قال لا أنا وجدت ورق غير صحيح. لا يقول له كي الصفة حتى لا يغير ويقول هذا هو، لكن يقول له أعرفها هذا اللقطة التي ضاعت منك ما كيف هي، فإذا ذكر له أوصافها الصحيحة أعطاه إياها. كم يعرفها؟ يعرفها سنة عام واحد، بعد مضي العام يجوز له أن يستفيد منها ينتفع بها، لكن إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فالصحيح من أقوال العلماء أنه يرده له. الآن وجدت كيس فيه مال بعد عام عرفته وبعد عام استفدت منه، بعد مدة جاء واحد وقال ضاع لي كذا في كذا يوم كذا بالأوصاف، تقول أنت هي الأمانة نفسها فأنت مطالب بأن تردها له. هذا في غير مكة والمدينة. أما مكة والمدينة فإنك لا تأخذها، لا تأخذها لا يجوز. فإن أخذتها وجب أن تعرفها إلى الأبد، مو سنة وتستفيد منها، لا للأبد، يعني الساكن هناك والمقيم هناك يعرفها للأبد حتى يتوفى. اللي مو ساكن هناك وأخذها يعرفها مدة بقائه، فإن رجع إلى بلده تركها هناك في أماكن لتأخذ وتستقبل الضائعات، أو يكلف من يعرفها هناك، من يعرفها هناك. نبات مكة، نبات مكة على ثلاثة أقسام: نبات أنبته الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون للآدمي فيه سبب، فهذا بالإجماع لا يجوز قطعه. ونبات أنبته الآدمي من مأكول يستفيد منه، فهذا يجوز قطعه بالإجماع. أما ما زرعه الآدمي مما ليس مأكولا وهو مشموم له رائحة، فاختلف فيه هل يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه، وأكثر العلماء على أنه يجوز قطعه، ومنع من ذلك الشافعي. ولا شك أن الترك أولى، ولا شك أن الترك أولى، والله أعلم. قالوا إلا الإذخر، هذا النبات يستفيد منه سكان مكة، ولهذا استثنية، ولهذا استثنية وأبيح لهم استعماله، أبيح لهم ماذا؟ استعماله. قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هل هذا بوحي أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما يحتمل، قد يكون العباس أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي على الفور إلا الإذخر، أو أن يكون صلى الله عليه وسلم اجتهد، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وهي مسألة من مسائل الأصول اختلف في أهل العلم، هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أو لو صواب أنه ثابت، وأن الله جل وعلا إذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أقره فصار من تمام الوحي، وإن خالف بين له النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الصواب. فإن كان هنا بوحي فهو بوحي، وإن كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقره ربنا تبارك وتعالى، وهذا الإقرار يعتبر ماذا؟ من الوحي ومن الشرع كما ذكر أهل العلم. قوله إلا الإذخر يستفاد أيضا فائدة أخرى من الفوائد الأصولية، وهي مسألة التخصيص المتصل في مبحث الاستثناء، هل يجوز أن يكون الاستثناء مفصولا أو لا؟ تقول مثلا في مسألة مثلا قضاء دين فلان له دين على آخر، نقول له كم لك على فلان؟ يقول 10، وبعد زمن يقول إلا 3، أو نقول لفلان كم عليك من الدين لفلان؟ يقول له علي 10، وبعد زمن يسير يقول إلا 3، يعني 7. هذا الاستثناء هذا قد انفصل عن المستثنى منه، هل يصح أو لا يصح؟ هذه من المسائل الأصولية اختلف فيها أهل العلم في المسألة، وهو ماذا؟ اشتراط الاستثناء، هل يجب أن يتصل ولا يجوز أن يفصل عن المستثنى منه؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم أجاز وبعضهم لم يجز، والمسألة فيها تفصيل. ومما يدل على الجواز الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه ولا يقتلى خلاه، وأتم الحديث قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتل فهو بخير النظر. ثم قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام ثم مقاطعة العباس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، ففيه انقطاع وانفصال بين الاستثناء والمستثنى منه. فاستدل بهذا أهل العلم وبعض أهل الأصول على أن الاستثناء المنفصل يعني يصح، والمسألة فيها خلاف وتفصيل، والأقرب أنه يجوز مثل هذا الفصل بالأمر اليسير كمثل هذا، وثمة أدلة أخرى كثيرة تدل على هذا الجواز، والله تعالى أعلم. كذلك يستفاد أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا كما ذكرت يوم أمس. مكة فتحت عنوة أي قوة وليس صلحا، وهذا قول جمهور أهل العلم، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة، وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلحا، إلى أن ماذا فتحت صلحا. وهذا الخلاف تترتب عليه بعض الأحكام، تترتب عليه بعض الأحكام الفقهية، كمثل يعني ديار مكة هل يصح امتلاكها أو لا. يعني على القول أنها فتحت صلحا بالتصالح، يعني أهل هذه الديار قد أقروا على هذه الديار. إذا قلنا فتحت صلحا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها مصالحا أهلها على أن يبقوا في أماكنها، أماكنهم وديارهم، وتصيرها دار إسلام وللمسلمين، وعليها إمارة المسلمين وغيرها. وعلى القول أنها فتحت عنوة قوة صارت الأرض للمسلمين، وصار هذه الديار غنيمة لهم، فيصح لهم الاستفادة منها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى منع كراء ديار مكة، وكان بعض أهل العلم يأتي مكة وينزل ويدخل أماكن الكراء فيبيت ما شاء ثم يخرج ولا يدفع شيئا، لأنه لا يحق له أن يمتلكها بل هي للمسلمين. وبعض أهل العلم قال لا، ولا بد من ماذا؟ من دفع المقابل، وخاصة بعدما صار إصلاح فيها ويعني ما يتكلفونه من بناء ونحو ذلك. فهذا أيضا مما يستفاد من هذا الحديث. وكما ذكرت يوم أمس فمكة لها حدودها التي تحدد الحرم من جميع الجهات. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. هذا لحديثان في بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم، هو عبد الله بن زيد بن عاصم ابن كعب الأنصاري المازني أبو محمد، صحابي مشهور، هو الذي نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا غيره من الصحابة، وقيل أنه هو الذي قتل مسيلمة، وكان رضي الله تعالى عنه قد استشهد يوم الحرة سنة 63 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة، أي جعلها حراما، أي جعلها حراما. والتحريم هو منع أشياء معينة فيها، منع أشياء معينة فيها، وهذا يكون بشرع من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء المحرمة فيها لا تحرم في غيرها، كمثل الصيد وقطع الشجر ونحوه. ودعا لأهلها أي بالبركة، وإني أي النبي صلى الله عليه وسلم حرمت المدينة، أي جعلها حراما فيمنع فيها أشياء، كما حرم إبراهيم مكة أي تحريم مثل هذا التحريم، فلا يجوز فيه تنفير الصيد ولا قطع الشجر ولا التقاط اللقطة إلا لمنشد للأبد ونحو ذلك. وإني دعوت في صائها ومدها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة وأهلها وسكانها في أن يبارك الله تبارك وتعالى لهم في الصاع وفي المد بمثلي، أي بالضعف مما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة. والله تعالى بمثلي كله بمثلي، خطأ بمثلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمثلي بالضعف، بمثلي كل النسخ عندكم بمثلي بالإفراد، عندك بمثلي أي طبعا أقلتم كمبيوتر بمثلي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بضعف بمثلي، وطبعات عندكم ضعيف تعبان أشوف تحقيق وتخريج. هذا ما في لا تخريج طبعا نص ها بمثلي صبابتي، هذا لا عنده اهتمام ما قال شيء والله بمثلي خطا بمثلي حديث ثابت بمثلي ما هي اشكال مراجع الصحيح في البخاري ومسلم، لكن هو بمثلي أنا اللي أحفظ بمثلي وهكذا مثبت عندي. طيب يعني دعا في الصاع والمد بضعف ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودعاء إبراهيم قد جاء في كتاب الله جل وعلا، قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال عز وجل أيضا في الآية أخرى ذاكرا دعاء إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد المصطفى رب إنهن أضلن كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا لمكة ودعا فيها بالبركة، فكانت مكة من الأماكن التي ماذا بورك لأهلها في الطعام والشراب، وهي من البقاع التي يعني فيها من البركة ما لا يوجد في غيرها. ولهذا جاء في الحديث في قصة إبراهيم عند البخاري في تحريمه لمكة ودعائه لمكة في حديث طويل ذكر فيه أنه ولهذا لا يجتمع لأحد هذا الطعام إلا لأهل مكة، وهو ماذا اللحم مع الماء، يعني كثرة ما يشربونه من الماء ويأكلون من اللحم ولا يعني يضرهم بخلاف ذلك في أراض أخرى، هذا من البركة التي جعلها الله جل وعلا في هذه الأرض. وإني دعوت في الصائم بإعتماد أبي إبراهيم لأهل مكة، وهذا من رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بأمته وخاصة أهل المدينة ومن يسكن. قال وعن علي، سنذكر بعدين المشاريع، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين، وقيل هو أول من أسلم، صواب أنه أول من أسلم من الصبية، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاته سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني علي رضي الله عنه توفي عن عمر يناهز 63 سنة، وقيل أن الخلفاء الأربعة كلهم توفوا عن هذا العمر، توفوا عن هذا العمر كمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار بعضهم إلى هذا في أبيات لعلها تحضرني، قال قال ومات في 11 ومات في 11 النبي وفي بمثل هنا وين بمثلين هذا الصواب أي بمثل. ومات في 11 النبي وفي 13 أبو بكر قفي، وبعد أشهر عمر والأموي، بعد من بعد 35 ألي، في 40 وهو والثلاثة، 60 عاشوا بعدها ثلاثة، بعدها ثلاثة. قال في 11 مات، ومات في 11 النبي وفي 13 أبو بكر قفي، وبعد 20 عمر والأموي هو عثمان والأموي، من بعد 35 علي، في 40 علي، في 40 علي، في 40 وهو والثلاث علي والثلاث السابقين، 60 عاشوا بعدها ثلاث، أي 63 سنة، 63 سنة كالنبي صلى الله عليه وسلم، على فرق يسير فيما بين الجميع ورضي الله تعالى عنهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام، أي ممنوع فيها أشياء يؤذن وتباح في غيرها، ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، عير وثور كلاهما جبلان، أما عير فهو جبل أسود بحمرة وهو مستطيل من الشرق إلى الغرب، ويشرف على المدينة من جهة الجنوب، وبسفحه يوجد وادي العقيق، بسفحه يوجد وادي العقيق، يعني الآن موجود الآن الحالي في المدينة، إذا رحت للمدينة قبلة المدينة المسجد النبوي، وأنت متجه إلى القبلة، على يمين جدار القبلة، على اليمين تجد باب رقم واحد، باب السلام، مباشرة يؤديك إلى طريق السلام، وإذا أخذت طريق السلام على طول مباشرة يوديك إلى وادي العقيق، وادي العقيق وهو تقريب خلف الحي السكني للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة. فثم يوجد هذا الجبل، هو جبل العير، جبل عير، فهو جبل أسود به حمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب، ويوجد بسفحه أي تحته يوجد واد العقيق، يوجد ماذا؟ واد العقيق، فهذا حد المدينة من هذه الناحية. وأما جبل ثور فهو جبل صغير ومستدير، آخر مستطيل أحمر كذلك، يقع جهة شمالية من المدينة، الجهة الشمالية، وهو خلف جبل أحد، خلف جبل أحد الكبير. كيف يعرف؟ في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجهة المعاكسة للقبلة، لكن هذه هي القبلة، الجهة المعاكسة تخرج إلى الباب يسمى باب المجيد، باب المجيد. إذا خرجت باب المجيد تروح إلى أقصى، إذا خرجت إلى أقصى اليمين وتأخذ على طول تخرج في شارع أبي ذر، ويتجه طريق معترض، إذا أخذت على اليمين يخرجك إلى طريق المطار، تمشي على طريق المطار يأتيك جبل أحد على اليسار هو خلفه بالمحاذاة تقريبا، يحاذي جبل أحد تراه وأنت ذاهب إلى طريق المطار على يسارك، على ماذا؟ على اليسار. وجبل ثور هذا موجود في المدينة، المشهور هو جبل ثور بمكة، وفيه أيضا جبل ثور بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام بين عيل وثور، يوجد هذا الجبل. بعضهم شك قال ثور بمكة، الحديث صحيح، الجبل موجود ولا إشكال في ذلك، الجبل موجود ولا إشكال في هذا. إذن فهذا حدود المدينة من الجنوب والشمال، من الجنوب جبل عير ومن الشمال جبل ثور. أما من الشرق والغرب فالحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة الشرقية والحرة الغربية. والتحديد قد قام به لجنة من أهل العلم مختصة هناك، ووضعوا أعلام وإشارات وأمارات فيها تحديد المدينة، فيها تحديد المدينة، وقد جاء تحديدها عند بعض العلماء أنها بريد في بريد. والبريد كم؟ البريد ثلاث فراسخ أو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال. وجاء في حديث وثلاثة في أربعة كم؟ 12 ميل. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حددها باثني عشر ميلا، يعني 12 ميل على 12 ميل، 12 ميلا في 12 ميل. طيب الميل كم؟ بين كيلومتر و600 إلى كيلومتر و800 تقريبا. إذا ضربنا 12 يعني 12 ميل كم صارت؟ على أن 1.6، يعني 12 في 1 12 وصفر 6 في 12 قول النصف 6، يعني 12 في 6 صارت كم؟ 18، يعني 18 كيلو على 18 كيلو تقريبا. واللجنة حددتها ب 11 كيلو على 11 كيلو، الأمر تقريبي على كل حال، الأمر تقريبي. وقد قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة صحيحين، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتي المدينة وجعل 12 ميلا حما، 12 ميلا حما. فهذه حدود ماذا؟ حدود المدينة. فمن الجهة الشرقية والغربية الحرتان، ومن جهة الشمال جبل ثور، ومن جهة الجنوب جبل ماذا؟ جبل عيل. فيستفاد من هذه الأحاديث أن الذي حرم مكة إبراهيم، إن إبراهيم حرم مكة. جاء في بعض الأحاديث وهي في الصحيحين أن الله جل وعلا هو الذي حرم مكة، قال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فالله جل وعلا هو الذي حرمه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ هذا التحريم، فيضاف إليه التحريم إضافة مبلغ، إضافة مبلغ، وهذا يستعمل في كلام العرب. ومعنى أن تحريمهما أنهما مدينتان آمنتان، فلا يجوز فيهما أعمال معينة تجوز في غيرها، لا يجوز في مكة وفي المدينة أعمال معينة وإن كانت جائزة في غيرها. ويستفاد من الحديث دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة بالبركة وسعة الرزق كما ذكرنا في الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك أيضا لأهل المدينة، بل وجعل في دعائه الدعاء بضعفي بركة مكة، جعل الدعاء بضعفي بركة مكة. عندكم الشرح؟ أقرأ الشرح، ما ذكر شيء. إذا دعا بضعفي البركة التي بمكة، هذا يستفاد من الحديث. ويستفاد تحديد حدود الحرم المدني كما ذكرته وبينته. طيب المسألة التي نستفيدها أيضا، هل المدينة حرام كتحريم مكة، أي لا يجوز فيها قطع الشجر وتنفير الصيد والتقاط اللقطة إلا لمنشد ومؤلف؟ الجمهور جمهور العلماء على أن المدينة كمكة في هذا الأمر، بدليل وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وبدليل المدينة حرام ما بين عيل إلى ثوب، وبدليل حديث أبي هريرة الصحيحين حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، اللابتين هما الحرتان، وبدليل حديث أنس عند البخاري ومسلم اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم. وبدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أنس المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، ومن أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، وهذا حديث جابر عند مسلم. وكذلك في حديث آخر عند مسلم حديث أبي شريح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلفه، هذا كله يدل على أنه لا يجوز قطع الشجر وتنفير الصيد والتقاط اللقطة بالمدينة كما أنه لا يجوز بمكة، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة فقال أن هذا جائز، وادعى أن هذه الأحاديث أو وقال لا وقت الدعاء يعني ليس تحاملا على الإمام وإنما خرجت عفويا يعني، قال الإمام أبو حنيفة مستدلا على ما رآه أن هذا الأحاديث وردت بألفاظ كثيرة فهي مضطربة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال يا أبا عمير ماذا فعل النغير، النغير طائر صغير وقد كان بالمدينة، فإذا هذا الطفل أين اصطاده؟ قال اصطاده في المدينة، فدل هذا على الجواز وهذا مردود. أما كون الألفاظ مختلفة في الحديث المضطرب لا يسلم، الألفاظ كلها صحيحة ولا يوجد هذا التعارض الذي مؤداه إلى ماذا؟ إلى الاضطراب، الذي مؤداه إلى الاضطراب، بل هي ألفاظ متوافقة ويمكن الجمع بينها وتدل على أنها ماذا؟ أنها المدينة حرام. وأما فعل أبي عمير فإن هذا يجاب عنه بأحد أمرين، الجواب الأول أن هذا غير مبين هل كان من قبل أو من بعد، فلعله كان من قبل ثم جاء التحريم، ثم جاء ماذا؟ التحريم، هذا أول. والأمر الثاني وهو أقوى أن اصطياد الصيد خارج الحرم وإدخاله إلى الحرم جائز بالمدينة، هذا جائز بالمدينة ولا حرج فيه، وهذا يظهر أقوى والله تعالى أعلم. طيب هذا مما يستفاد في هذا الحديث من الفوائد. طيب إذا قلنا المدينة حرام وحرم لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يقطع شوكها ولا يتقطع لقطتها إلا لمنشد للأبد، فمن اصطاد بالمدينة هل يلزمه الجزاء كمثل من يصطاد بمكة أو كمثل من يصطاد المحرم إذا اصطاد، هل يلزمه الجزاء أو لا يلزمه؟ الخلاف وارد بين العلماء، والجمهور على أنه لا يلزمه الجزاء، جمهور العلماء على أنه ماذا؟ لا يلزمه الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة وذكر ما ينهى أن يفعل فيها قال فمن أحدث محدثا أو أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ذكر وعيدا شديدا ولم يذكر كفارته، ولم يذكر كفارته، ولو كان يلزم فيها كفارة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام لم يبين فلا كفارة فيه، وهو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كابن المنذر وابن أبي ذئب وقول قديم للشافعي إلى أنه يلزم من اصطاد بالمدينة يلزم عليه الجزاء بدليل وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم مكة، فقال المثلية في التحريم وكذلك في الجزاء، وكذلك في ماذا؟ في الجزاء. وذهب بعض العلماء أن من اعتدى في المدينة فقطع شجرا أو نفر صيدا أو اصطاد فإن الجزاء عليه هو أن يسلب هذا الذي قتل به أو اصطاد أو قطع، وهذا قول قوي ويدل عليه فعل سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت عنه في الصحيح كان ذاهبا إلى قصره بالعقيق، والعقيق اللي قلنا ماذا؟ اللي هي أسفل جبل عير، فهي داخلة في الحرم. فوجد غلاما يقطع شجرة فأخذ هذه الآلة منه وذهب إلى قصره. فجاء أهل الغلام يطالبونه بأن يرد عليهم حاجة الغلام أو حاجتهم. قال: ما كنت لأعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد من يفعل مثل هذا بالمدينة فله سلبه، من وجده يقطع شجرة أو يصطاد صيدا فله سلبه، أي يجوز لك أن تأخذ هذا الذي يفعل به المحلول، الآلة التي يقطع بها الشجر أو يصطاد بها أو ينفر بها أو غير ذلك. فهذا يعني المذهب له قوة فيما يظهر، والله تعالى أعلم. إذن فهذا أيضا من الفوائد التي ينبغي أن تذكر في هذا الحديث، في هذا الحديث. طيب، كذلك من الفوائد التي يمكن يذكر في هذا الحديث: إن إبراهيم حرم مكة، أول من سكن مكة وسكنها إنما كانت بوضع إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه بمكة، فهم أول من سكن مكة وأسس مكة وسكنها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما وضع زوجة هاجر وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم هو الذي دعا لأهل مكة بسعة الرزق وبالبركة فيها، وأن يكون مكانا بلدا مثابة للناس وأمنا، وهذا الدعاء لا يزال إلى الآن مثابة من الإثابة الرجوع، كل الأفئدة تهوي إلى الآن: واجعل أفئدتهم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، والقلوب كلها تهوي إلى مكة، وهي تهوى إليها الآن، كل القلوب تميل إلى مكة الآن، كل منا يريد أن يحج، في واحد يريد أن يحج، كلنا نريد أن نحج. وهذا مما يعني من 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 استجابة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله جل وعلا من فضله. وإبراهيم أيضا هو الذي بلغ وأعلن تحريم مكة وتعظيمها وأنها عظيمة عند الله جل وعلا، وهو الذي بنى البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهو الذي وضع قواعده وساعده على ذلك ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نادى في الناس وأذن في الناس بالحج، قال: نادي. فقال الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا ربي، و كيف يسمع الناس النداء؟ كيف يصل هذا النداء؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاء، عليك النداء علينا. فقام إبراهيم على جبل في مكة ونادى في الناس بالحج قبل ملايين السنوات. النداء وصل لما وصل؟ وصل إلى الآن، لا يزال إلى الآن النداء. وأنت ترى في زمن الحج إن لم يكن كل الأئمة فجل الأئمة يذكرون أحكام الحج عن المنبر ويتلون الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أو على كل ضامن يأتينا، وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق، فيوصلون نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أمرك الله بشيء فلا تقل: وكيف هذا الأمر يكون؟ أنت تفعل الواجب عليك، أمرك الله عز وجل بشيء أن تفعل الواجب، والباقي على الله سبحانه، الله عز وجل هو الذي يتمم. بعض الناس يعني هو أحد شخصين: إما إنسان منهزم في نفسه، أو إنسان لا يريد انتشار الخير، وبينهما دائرة. قل: ما فائدة هذه الدروس وتعليم الناس؟ الناس يعني كلهم كذا ويفعلون كذا، وهذا غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال فسد الناس فهو أفسده، وفي رواية: فهو أفسده. فيقول ما فائدة والناس فيه موش مؤدبين وموش كذا وموش كذا و فنقول الواجب ماذا؟ أن تفعل ما أمرك الله، والباقي على الله، الباقي على الله سبحانه وتعالى لا غيره. فإبراهيم قال كيف يصل هذا النداء؟ قال أنت نادي والباقي والبلاغ على الله جل وعلا، فها هو البلاغ باقي ويبقى إلى يوم القيامة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أقام الشعائر، وهو الذي أول من أدى هذه المناسك الحج، فهي من مآثره عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أعلن فيها التوحيد بمكة وأعلن فيها عبادة الله جل وعلا، وهو الذي حدد حدود الحرم بتعليم جبريل له عليه السلام. هذه بعض الفوائد أردنا أن نشير إليها في هذين الحديثين. قال بعد ذلك باب صفة الحج ودخول مكة، باب صفة الحج ودخول مكة. ها هنا أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث هو أصل في كتاب الحج، ولهذا تولى بعض العلماء واهتم به كثير من أهل العلم بشرحه والتأليف فيه وجمع طرقه وألفاظه. ولهذا قال النووي حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، يعني ما رواه البخاري بطوله في الصحيح، لكن روى منه ماذا؟ بعض الروايات، في بعض الروايات جاءت في البخاري من ذلك، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي، من القاضي؟ قال يقول النووي كثيرا في شرحه يقول قال القاضي، ها؟ القاضي، القاضي قاضي عياض، القاضي هو القاضي عياض المالكي، قاضي عياض، قاضي عياض المالكي أبو الفضل اليحصبي المالكي المتوفى سنة كام؟ سنة 34 و500 من الهجرة. له كتاب اسم باسم إكمال المعلم في شرح مسلم، إكمال المعلم شرح مسلم، توفى سنة قاضي عياض أظن 44 و500. هذا الكتاب أكمل به كتاب آخر وهو المعلم للإمام المازري من أئمة المالكية، المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، توفى سنة 523 تقريبا أو نحو ذلك. فأكمل هذا الكتاب القاضي عياض سماه إكمال المعلم، وأكمل هذا الكتاب آخر فسماه إكمال المعلم وهو الأبي، ثم كمله آخر فسماه مكمل إكمال المعلم، يعني توارد عليها تأليفات أربع. فالنووي رحمه الله شرحه أخذ الكثير منه من كتاب إكمال المعلم، ولهذا فهو يشير إليه كثيرا، أحيانا يشير أحيانا يذكر نفس كلام القاضي دون أن يشير، وقد وجدت لذلك أمثلة كثيرة، وأحيانا يبين. قال القاضي وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. وقال صاحب شارح بلوغ المرام سبل السلام الصنعاني وليعلم أن الأصل في كل ما ثبت أنه فعل رسول الله في حجه الوجوب، وذلك لأمرين إلى آخر الحديث، أخذا من حديث جابر هذا رضي الله تعالى عنه. وجمع بعضهم طرقه، وممن جمعه من المعاصرين، وقد توفي الإمام المحدث علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه في كتاب أسماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، كما رواها جابر، فجمع حديث جابر هذا في الصحيح مسلم، وجمع له كل الطرق التي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والطبراني في المعاجم الثلاث والبيهقي والطحاوي ومسند الشافعي والمصنفات والمجامع والأجزاء الحديثية وغيرها والمشيخات، جمع كل ذلك في كتاب الأسماء حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله تعالى عنه، كما رواها جابر رضي الله تعالى عنه، ذكر المتن من فوق وتعليقات خفيفة من تحت. وكان هذا الكتاب يعني مبرمج لتدريسه هذا العام، لكن لم يتيسر لضيق الوقت ويعني يطول التعليق عليه نوعا ما، فاقتضنا البلوغ المرام. نعم، فنذكر الحديث مع شرح ألفاظه ونعرج على الفوائد إن شاء الله تعالى يوم غد بإذن الله جل وعلا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، سبقت ترجمة جابر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حجا، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم حج عام حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، سنة عشر من ماذا؟ من الهجرة. خرج يوم السبت قبيل الظهر تقريبا ضحى من المدينة، أو زوالا تقريبا من المدينة، فذهب إلى ذي الحليفة، فخرجنا معه، وكان ذلك اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين، الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، يصح كلاهما، والأشهر الفتح، يقال ذي القعدة بالفتح والأشهر، ويصح بالكسر كذلك. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهذا ميقات من؟ ميقات أهل المدينة، وسبق توضيحه. فولدت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس ولدت ولدا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أسماء بنت عميس الخثعمية، كانت تحت جعفر ابن أبي طالب وله أولاد منها، وقتل جعفر بن أبي طالب شهيدا بغزوة مؤتة، فتزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فولدت له محمدا. وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. هذا قلنا إذن، فقال فولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني صارت نفساء. فقال اغتسلي، أمرها بالاغتسال. وسبق أن ذكرنا أن الاغتسال في ذي الحليفة غسل الإحرام يستحب، إلا أنه واجب في حق المستحاضة وفي حق الحائض والنفساء، هذا أقرب للصواب وقول الظاهرية واقترب بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى استحباب غسل الإحرام، يعني استحباب غسل الإحرام. فقال اغتسلي واستذفري بثوب. استثار بثوب هو أن تجعل شيء على موضع الدم، أن تجعل شيء على موضع الدم. يعني كانوا قديما تربط المرأة يعني حزام أو شيء من القماش على بدنها على بطنها، ثم تجعل ربطا من قماش آخر يعني من خلفها ومن أمامها ليتماسك الدم فلا ينزل، وهو شبيه بما يستعمل حديثا من حفاظات أو غيره. هذا واستذفري بثوب، يعني حتى تمنع من تساقط الدم. وأحرمي، إذن الحائض والنفاس تحرم، الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، تغتسل وجوبا وتحرم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأدرك صلاة الفريضة في ذي الحليفة، فصلى الفريضة وأحرم بعدها، ولهذا فيقال وقال وصلى ركعتين، قال إن جبريل أمرني أن أصلي في هذا الوادي، وقال إنه وادي مبارك. ولهذا يذكر أهل العلم استحباب أن يكون الإحرام إثر صلاة، والأفضل أن تكون صلاة فريضة، ولا يوجد ركعتين الإحرام، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم على إذن صلاة فريضة، وهذا هو الأولى. ففي غيرك المواقيت الأخرى يلملم قبل المنازل الجحفة أو رابغ وذات عرق، إذا أدرك صلاة فريضة أحرم بعدها أو فقر السنة. أما للحليفة فيخص بركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بصلاة ركعتين فيها، لأنه واد مبارك، لأنه ماذا؟ واد مبارك. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد يعني مسجد الحليفة، ثم ركب القصواء. القصواء هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في القصواء الناقة التي قطع طرف أذناها أو أذنها، طرف أذنها، لكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقطع طرف أذنها، وكانت تسمى بماذا؟ تسمى بالقصواء، تسمى بالقصواء، وقيل أنها تسمى بالقصواء والعضباء والجدعاء، وهي ناقة واحدة وليست نوق للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصواء هي التي هاجر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي التي ذهب لأداء منسك الحج عليها، وهي التي هاجر عليها من مكة إلى المدينة. حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، وهذا سبق ذكر الإهلال، أي بالحج أو بالعمرة، أين يكون؟ قال ابن عمر هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين استوى على راحلته قائمة. فابن عمر يرى أن الإهلال كان لما استوى على الدابة، وجابر أشار إلى أنه لما أتى البيداء وعلى على الشرف أو المكان العالي، والجمع بينهما أنه أهل لما استوى على دابته مستقبلا القبلة قائمة، وأهل على شرف ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه أهل إثر الصلاة وعند المسجد لما استوت، وعند استوائه على دابته قائمة، وعندما أتى البيداء وعلى الشرف ذاك كما سبق أن ذكرنا. حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، دل على أن التلبية توحيد، قد تضمنت التوحيد، وقد تضمنت التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، فهذا من توحيد الألوهية. إن الحمد والنعمة لك والملك، وهذا أيضا من توحيد الربوبية، لا شريك لك، من توحيد الألوهية والتلبية، ولا شريك لك، هذا أيضا يدخل من باب الأسماء والصفات، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له، واحد أحد سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن التلبية ماذا تسمى بالتوحيد، فأهل بالتوحيد وذكر التوحيد. وقوله لبيك من ألبة، والمراد بألبة بالمكان أي لازم المكان، ولبيك هنا مصدر، وهذا المصدر مما يحذف العرب فعله لأنه مثنى، ويراد بالمصدر التوكيد، وما دام جاء به هنا مثنى على قول فلا يحتاج إلى ذكر فعله، لأن تكريره مفيد لتوكيده ومفيد لتوكيده. وقوله أهل أي رفع صوته، رفع صوته، وقلنا فيه الإشارة إلى رفع الصوت بالتلبية، ومر معنا الحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم، حديث خلاد بن السائب، السائب بن خلاد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال. قال حتى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا توحيد، وأنه لا شريك لله سبحانه وتعالى، لا في ملكه ولا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه ولا صفاته ولا وجوده، خلافا لما كان عليه أهل الشرك، فتلبيتهم فيها الإشراك، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ولا وما ملك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هنا الهمزة إن روي بالكسر وروي بالفتح، لا شريك لك أن الحمد والنعمة، لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك، والكسر أفضل لسعة المعنى، لأنه إذا قلنا إن الحمد والنعمة لك فالهمزة المكسورة يعني ابتداء، ما ابتداء، ابتداء، لأنه لا يبدأ بهمزة مفتوحة وإنما يبدأ بهمزة مكسورة. ومن مواضع التي تكسر فيه همزة إن إذا ابتدأ بها، فإذا قلنا إن الحمد والنعمة لك والملك صار ابتداء أي استئناف معنى جديد، فكل الحمد وكل النعم لله سبحانه وتعالى مطلقة. لكن إذا قلنا لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة، يعني لبيك لأن الحمد والنعمة لك، أما على إن الحمد والنعمة لك فعلى الإطلاق، ليس بسبب بسبب آخر، ليس بسبب أن الحمد والنعمة، أو ليس بسبب التلبية، فعلى الفتح يكون المراد لبيك لأن الحمد لك أو لبيك لهذا السبب، أما على القصر إن الحمد فاستئناف وابتداء معنى جديد، لهذا فهو أولى.
ربع طيب نكتفي بهذا، نجيب على بعض الأسئلة اختصارا، بس ما يجتمع انتخاب الأنصار سيد الحمار وشيح وكذا الصالح، ما يستفاد من حديث أبي قتادة الأنصاري قصة سيد الحمروشي في حرمة المدينة، كيف استفاد حرمة المدينة من حديث؟ وهذا الكلام كان في الطريق إلى مكة ليس في المدينة، هذا أيضا لا يستفاد من حديث صعب من جثامة حديث أبي قتادة. يقول إذا دخل الحاج إلى مكة بنية التمتع فهل عليه أن حتى يوم أشنو أن ماذا؟ أن لم أفهم، أعطيه لغة أن يقول أشكل علي الجمع بين كون الوحي منه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أقره الله عليه، وما جاء في القرآن ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد أو لا؟ يجتهد، وقد اجتهد في غير موضع، اجتهاده ثبت في غير موضع، فإذا كان صوابا ف فهذا أقره الله جل وعلا عليه، وعند ذلك صار من الوحي. وإن كان غير ذلك صوبه فصار الذي يثبت وحيا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجدد، فهل عليه أن يجدد؟ لا يصدق. حتى السؤال غير مفهوم، هذا السؤال غير مفهوم. وهذا يقول هل الزوج ملزم بحج زوجته؟ يعني هل الزوج يلزمه أن يحجز زوجته؟ لا يلزم، لكن من المعروف، هذا من المعروف ليس واجبا، وإنما يلزمها من مالها، وهي إذا لزمها من مالها تحتاج إلى محرم، وإذا قال المحرم أنا ما عنديش باش نحج تحجيجه من مالها. لكن الأولى من العشرة بالمعروف أن يحجيجها وأن يساعدها على ذلك، وأن يساعد على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.